بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت بتاريخ الرابع من جمادى الآخرة لسنة 40 و400 ألف للهجرة، الموافق 9 من شهر شباط لسنة 19 و2000 للميلاد. في الجلسة الثانية من شرحنا على أسهل المسالك كنا قد قرأنا ما تعلق بمن أسلم وعنده 10 نسوة، والآن سنبدأ من عند قوله من تحته ك5 فيسلم يختار 4 إذا لم تحرم عليه إحداهن أو أن يجمع أختين أو أما وبنتا فامنعا، والمس للأم يفيت لابنتا، ويفسخ العقد بملك العرس لزوجها واحكم به في العكس. تكلمنا سابقا عن الجمع بين الأختين أو الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها. إذن هو جمع باعتبار التعيين، بمعنى هذه خالتها، هذه عمتها، هذه أختها. الآن سنتكلم عن الجمع على الشيوع وليس على التعيين، وهو من أسلم وعنده 10 نسوة. إذن هذا النوع من الجمع نسميه باعتبار العدد دون النظر إلى الأعيان، وهو يشمل كل من أسلم وعنده فوق 4 نسوة. الآن كل نكاح لا يجوز ابتداؤه في الإسلام يحرم بقاء الكافر الذي أسلم على ذلك الزواج، كزواجه من أخته بالرضاع. يعني تزوجها في الجاهلية لم يكن لديهم تحريم بالرضاع، الآن أسلم نقول له هذه الأخت التي من الرضاع يحرم عليك أن تبقى مستمرا على زواجها في الإسلام، وهذا يخالف الشرع وهو بقاء على أمر محرم. وقد جاء في الموطأ عن مالك أنه قال عن ابن شهاب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده 10 نسوة، حين أسلم الثقفي أمسك منهن 4 وفارق سائرهن. هل الرسول صلى الله عليه وسلم حدد 4 الأولى أم 4 الأخيرة؟ لم يحدد ذلك، إنما هو في مقام العموم، وترك الاستفصال ينزل منزلات العموم في الأقوال. إذن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من الأقوال، وقال في المراقي ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. إذن نحن أمام محرم قائم ولم يسمح ببقائه واستمراره لأنه مخالف للشرع، وهو ما يعرف بالقانون الآن بالجريمة المستمرة، بالجريمة المستمرة. فهو استمر على نكاح أختين مثلا، فهذا لا يقبله الشرع. فعندنا نفرق بين ما كان في نكاح فاسد لفساد أنكحة المشركين قبل الإسلام ويبقى فساده منقطعا في التاريخ، فهذا يصححه الإسلام والإسلام يجب ما قبله. أما إذا كان ذلك النكاح سيبقى فيه ما يفسده بشكل مستمر كنكاح الأختين أو نكاح المحرمة بالرضاع أو الجمع بين المحرمات كالمرأة وعمتها، فعندئذ لا يجوز بقاء هذا الجمع، وهناك تفصيل في هذا. إذن الخامسة مخالف للشرع نعتبرها مما يبقى تحريمه، الجمع بين المرأة ومن يحرم الجمع منها كالمرأة وعمتها، النكاح أو المرأة التي هي محرمة من الرضاع. وهنا نرى أن الشريعة قد عالجت الجريمة المستمرة، ومن الجرائم المستمرة التي تصنف من الجرائم المستمرة في هذا الزمان السرقة الأدبية. يعني من سرق كتابا وهذا الكتاب ما زال يعني متداولا في الأسواق باسم السارق أو سرق بحثا والنزاع قائم وعلى فرض صدر عفو، فإن العفو لا يشمل هذه الجرائم لأن آثارها مستمرة، كمن يستخدم وثائق مزورة أو نقود مزورة في معاملاته. إذن خلصنا إلى أنه إذا كان الفساد مصاحبا للعقد كان نكح في العدة ثم انتهت عدتها قبل إسلامه فنصحح العقد، خلافا لو كانت محرمة ممن يحرم الجمع بينهما كما ذكرنا. إذن الشريعة هنا فرقت بين نكاح في العدة انتهى في الجاهلية وانقضى واعتبرته أمرا كان مؤقتا فانتهى وصححت العقد، وبين ما هو مستمر في العقد كنكاح المحرمات. إذن الشريعة عرفت الجريمة المستمرة والجريمة المؤقتة وبينت لهما أحكاما، والأصل هو الشرع وليس القانون المعاصر، فالشرع هو المعيار الذي تقاس به القوانين وليس العكس. الآن فيما يتعلق بالأحكام قبل ورود الشرع، يعني نفرق بين ما ورد بعد الشرع من أنكحة الكافرين المحرمة وقبل ورود الشرع من أنكحة الكافرين المحرمة. قبل ورود الشرع وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الأحكام، نقول لا يوجد حكم لا بالتحريم ولا بالتحليل، بمعنى لا يوجد إثم أو جزاء أخروي مترتب على حكم قبل أن يأتي به الشرع. واضح هذا بالنسبة للأحكام الفرعية العملية، ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. إذن في اتفاق أن البشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يردها الشرع فلا يترتب جزاء أخروي ثوابا أو جزاء بالنار والعقوبة قبل أن يصل الشرع، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بالنسبة لغيلان كان من ثقيف وحدث الأمر وكان قائما مع قيام الشرع وليس قبل ورود الشرع، إذن حصل الخطاب الشرعي لأهل ثقيف بالإسلام وهم مخاطبون بفروع الشريعة بإجماع. الآن إحنا نقول إن الكفار الذين ولو الذين يعني بلغتهم الدعوة فهم مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى الكفار في أوروبا مخاطبون بتحريم الربا ومخاطبون بوجوب الصلاة ومخاطبون بتحريم الفواحش. إذن هؤلاء مخاطبون لقوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، إذن توعدهم وعيدا شديدا، توعدهم وعيدا شديدا. وبناء على هذا من أسلم وعنده أكثر من 4 نسوة فنقول له اختر منهن 4 أو أقل من 4، ولا فرق أنك تختار من 4 التي تزوجتها اللواتي تزوجتهن في البداية أو في ما بعد 4، لك أن تختار ولو كانت 10 من هؤلاء النسوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير غيلان مع أن المقام لا يحتمل تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان الأمر يقتضي أن هذا الأمر لابد أن يختار 4 الأولى لبينه، ونحن نقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ونحن أمام حالة نصية تمنعنا من القياس على الأصول العامة، كأن يقال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. أنا عندي دليل جزئي تفصيلي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان أنك يعني غيلان ثقفي وعنده أو لهذا الرجل الثقفي الذي عنده 4 نسوة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الآن يختار، طيب على فرض أنه كان عنده أختان يختار واحدة ولا يبقيهن من 4 مجتمعات، فإذا يختار واحدة سواء تزوجها أولا أم تزوجها ثانيا. طيب الآن لو أنه تزوج الأختين ولو في عقد واحد أو في عقدين متتاليين فلا فرق في هذه الترتيبات، بل هي يعني في مجال التخيير له. طيب، لا فرق بين من دخل بهن أم لم يدخل بهن، لكن ماذا لو كان متزوجا بأم وابنتها؟ فإن مسهما حرمتا عليه جميعا، إن مسهما حرمتا عليه جميعا. فإن مس إحداهما تعينت الممسوسة للإبقاء، لا يستطيع، يعني هو يستطيع أن لا يتزوج، أن لا يبقيهن الاثنتين، لكن لا يجمع بينهن. لكن على فرض أنه مس واحدة ولم يمس الأخرى، فليس له أن يختار التي لم تمس، بل يختار التي قد مسها فقط، ولا يحق له أن يختار التي لم يمسها من الأم وابنتها، لحرمة من لم يمسها إذا مس الأخرى، لحرمة من يمسها إذا مس الأخرى. وذكرنا أن معنى المسيس هو الالتذاذ المستند إلى العقد، ولو بلمس بيد أو شعر أو نظر إلى غير الوجه والكفين، كنا قد تحدثنا عن ذلك. الآن كيف يختار؟ كيف يختار؟ ما يدل على رضاه بالزواج؟ يعني نحن نقول له الآن أنت عليك أن تختار. قال كيف أختار؟ نقول له نقبل منك في الاختيار كل ما يدل على أنها زوجة عندك. طب لو قال طلقت فلانة، هل يقع الطلاق على غير زواج؟ لا يقع الطلاق إلا بزواج. إذن نقول أنت اخترت فلانة فطلقتها، فيعتبر طلاقك هذا لها اختيارا أنها زوجة. يعني إذا كانت عنده 10 نساء فقال طلقت فلانة، كم بقي له ليختار؟
10.
بقي له ليختار 3، يختار 3 فقط لأنه طلق واحدة. إذن بقي له ليختار 3. لماذا؟ لأنه اختار التي طلقها، فاختارها فاعتبرنا طلقه إياها اختيارا، فبقي له أن يختار من بقية 9 3.
والمطلقة هاي براجع
خلاص، ما هو طلق، اعتبرنا طلاق. الآن أنت لم تختار هذه، طلقتها، أجرينا عليه أحكام الطلاق. إذن نحن في مقام الاختيار. الآن هذه التي طلقها إذا رضي بزواجها، إذا هل يطلق ما ليس بزوجة؟ إذا اختارها زوجة ثم طلق، إذا طلاقه يعني أنه قد اختار هذه الزوجة، فبقي له ليختار كم؟ 3 نساء. طب لو ظاهر منها تعتبر المظاهرة اختيار، لأنه لا يظاهر من الأجنبية، إنما يظاهر من الزوجة. لو آلى حلف أن لا يطأ فوق 4 أشهر، أيضا هذا اختيار، لأنه لا يكون الإلاء إلا على الزوجة. طب لو وطئ يعتبر اختيارا. تقول لي هل ينعقد الزواج بالتعاطي؟ قلوا لا، نحن صححنا الزواج الأول، فهو واطئ مستند إلى عقد كان في الجاهلية وصححناه في الإسلام واعتبرناه، إذن هو مستند إلى عقد سابق. إذن يكون الاختيار إما بالمظاهرة أو بالتطليق أو بالإيلاء أو بالوطء، لأن صححنا عقده. باقي من 4 لا من 10 عند إذن. هذا طبعا احنا قلنا في موضوع التصريح بالتطليق انه اختيار، اما اذا صرح بفسخ واحدة قال هذه فسخت نكاحها، فلا يعد اختيارا. الواحدة لا يعد اختيارا، لان الفسخ لا يكون الا بالزواج المتفق على فساده، المتفق على فساده. لذلك يبقى الاختيار من باقي 10 لا باقي 4. لاحظ توضيح العقد المختلف في فساده يفسخ بطلاق، صح؟ طيب العقد المجمع على فساده يفسخ من غير طلاق. طيب إذا صرح بالفسخ ونكاح جاهلية وقلنا إنه نكاح فاسد في الأصل وصححناه للإسلام وأعطيناه الاختيار، فاختار هو الفسخ ولم يختر الطلاق، فمعنى ذلك أن هذا الفسخ في قواعدنا أنه يلحق الأنكحة المتفق على فسادها، وبالتالي فسخه لزواج إحداهن لا يعد طلاقا، لا يعد طلاقا. فلذلك يبقى له أن يختار من التسع الباقيات أربع اختيارات على خلاف لو طلق. واضح؟ واضح الكلام؟ إذن إذا اختار الفسخ معناه أنه أبطل هذا العقد لأنه مجمع على فساده، والمجمع على فساده يفسخ بغير طلاق، كنكاح الأخت من الرضاعة، كنكاح الأخت من الرضاعة الفاسد. وبالتالي بقي له أن يختار من التسعة أربعة، لأن فسخه يدل على أنه لم يطلق، وأن فسخه لحق عقدا عدما من ناحية الشرع وإن كان موجودا حسا. طيب الآن هذا بالنسبة للتطليق والظهار والإيلاء والوطئ أنه اختيار، أما الفسخ فلا يعد اختيارا. الآن نقول ما حكم مهر هؤلاء النسوة؟
كل واجب
الآن مهر. طيب من طلقت قبل الدخول فلا شيء لها، أجريناه مجرى النكاح، أو عفوا أجريناه مجرى النكاح الفاسد، والنكاح الفاسد ولو طلق فإنه لا مهر لها. طيب النساء اللواتي لم يختارهن وهن ولم يدخل بهن، يعني قال طلقت فلانة اعتبرناه زواج صحيح طلاق، وبالتالي سنرتب عليه أحكام الطلاق. الآن اختار أربعة، إما بظهار أو بوطئ أو بطلاق أو ما إلى اللي هي الوسائل التي تكلمنا عنها. الآن بقيت ست نسوة لم يقع عليهن اختيار، لم يقع عليهن اختيار. هؤلاء اللاتي لم يقع عليهن الاختيار ولم يدخل بهن فلا شيء لهن، لا شيء لهن. إذن صار عندي اللواتي أبقاهن سواء طلق فيما بعد أو أبقاها عنده، هؤلاء سنجري عليهن في أحكام المهر بتفصيل المهر في الشريعة. اللواتي لم يختارهن، بمعنى اختار أربعا وبقيت ستا، الست قبل الدخول لا شيء لهن لأنه لم يختار منهن واحدة، إنما حصل الاختيار على الأربع. قلنا إنه قد ظهر فنعتبره اختيارا، طلق نعتبره اختيارا، آلى نعتبره اختيارا، وطئ نعتبره إيه؟ اختيارا. خلص إذا قال طالق فهي اختيار منه. طيب الآن هذه التي ظهر منها عليه أحكام الظهار، التي آلى منها عليه أحكام الإيلاء، الوطئ مثبت لليه؟ لكامل المهر إذا كان لم يدخل. إذن نبدأ بترتيب نفس الأحكام الشرعية. طيب بالوطئ كامل المهر
لم يدخل،
كيف بالوطئ لم يدخل؟ لا هو وطئ خلاص. طيب الآن من اختارها بطلاق، صححنا العقد، ثبتنا الطلاق، قبل الدخول لها نصف المهر، إذا دخل ووطئ فلها كامل المهر. اللواتي لم يختارهن لا شيء لهن إذا كان قبل الدخول. طيب أما إذا كان قد دخل بهن جميعا، إذا دخل بهن جميعا. فللجميع الصداق، فللجميع الصداق، لهن جميع الصداق، سواء اختارها أم لا لتقرر المهر بالدخول. إذن فرقنا بين لم يختارها قبل الدخول لا شيء لها، طب التي دخل بها ولم يختارها، التي دخل بها ولم يختارها قلنا لها المهر. طيب كيف نحتسب المهر الآن؟ نقول هذه لها اللي هي السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة اللي هي حسب المثال عندنا ثبت لها المهر. طيب الرجل في العصمة الواحدة كم مهر يترتب عليه؟ طيب الزوجة الثانية المهر الثاني، الزوجة الثالثة المهر الثالث، الزوجة الرابعة. إذن الرجل يجب عليه أربعة مهور إذا عنده أربع نساء. لما دخل بالعشرة دخل بالعشرة عنده أربع نساء. الآن هؤلاء الأربع نسوة بأربعة مهور، الرجل اختار واحدة وطلق تسعة بعد الدخول، كم مهر بيكون ظل عليه للأربعة؟
ثلاثة.
كم النسوان اللي ظايلات؟ ثلاثة على تسعة ثلث، كل واحدة بتأخذ ثلث مهرها، كل واحدة بتأخذ ثلث مهرها. طيب نفس القسمة. الآن أنت ستحتسب إنه هذا الرجل يلزم ذمته في زواجه بأربع نساء أربعة مهور، تمام؟ الرجل دخل بهن جميعا، التي لم يدخل بها ولم يختارها ليس لها شيء. الآن دخل بهن جميعا، اختار واحدة مثلا، اختار واحدة، لما اختار هذه الواحدة هذه لها مهرها المتفق عليه، كم بقي له؟ ثلاث زوجات بثلاثة مهور. مات الرجل،
واحد مئة ألف واحد بعشرة،
مات الرجل. الآن هؤلاء النسوة تم الدخول بهن ونحن أمام، ممكن اختار هذه ممكن اختار تلك أو اختار فلانة من فلانة لا نعلم. الآن سيتوزع مهر ثلاث نسوة الثلاثة مهور على التسع، ثلاثة على تسعة الثلث. طيب الثلث، إذن اللي مهرها ثلاثين ألف تأخذ كم؟
عشرة.
اللي مهرها 18 تأخذ ستة، إذن تأخذ ثلث مهرها، فيتقرر مهر كامل للمدخول بها، وبالتالي تصبح للمدخول بها ولو في الجاهلية، ولكن إحنا قلنا اختار واحدة تمام ومات أو اكتفى بواحدة فقط، واضح؟ الآن يتقرر مهر كامل للمدخول بها كما قلنا، وبقيت ثلاثة مهور تقسم على بقية التسع نساء، وعندئذ يكون كل واحدة لها ثلث صداقها لأننا صححنا نكاحهن، لذا جاز له الاختيار من غير عقد جديد. طيب لو اختار أربعا بقيت ستة، والجميع لابد أن يأخذ المهر، صح؟ نأتي أربعة أصدقاء لأن مدخول بهن جميعا، صحيح؟ طيب عندي أربعة مهور وعشر نساء، أربعة على عشرة خمسان، فتأخذ كل واحدة خمسي مهرها.
من أمسكها ومن تركها.
من أمسكها ومن تركها. طيب لو كنا جميعا قبل الدخول. قبل الدخول. لكن قلنا لم يختارهن لا شيء صح؟ طب فإن قال طلقتهن جميعا.
كلهن وجب
لهن. طلقتهن جميعا. الآن باتي عنده أربع زوجات اختارهن كل واحدة لها نصف مهر. كم يصبح الصداق للجميع مهران؟
الست الباقيات.
اثنين؟ هو طلقهن العشرة. طلقهن قال طلقت العشرة.
وهن مش مدخول فيها.
ليسنا إذن طلاقه يدل على اختيار ولا لا؟
اختار العشرة يعني.
كأنه اختار العشرة وطلق العشرة. طب هو إحنا بنقول مسموح له أن يستبقي. طيب إذا كان عنده أربع زوجات بلا دخول فطلقهن كم تستحق كل واحدة؟ نصف مهرها. نصف 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 يصبح للجميع مهران. طيب الآن طلقهن جميعا على الشيوع أصبح كل واحدة لها حصة في مهرين. لماذا؟ لأنهن جميعا مطلقات قبل الدخول، يعني اختارهن ثم طلقهن. وقلنا إن الطلاق معناه إيه؟ الاختيار. إذن يأتي بمهرين ثم يفض المهرين على العشرة لأنهن في مقام الاختيار على الشيوع، فتأخذ كل واحدة اثنين على عشرة كام؟ خمس. تأخذ كام؟ خمس. واللواتي طلقهن جميعا بعد الدخول تأخذ كل واحدة خمسين، وهذا يعتبر نسبة وتناسب بحسب المهر المسمى لكل واحدة منهن. إذن في موضوع ما يتعلق بهذا الذي تزوج وعنده عشر نسوة طبقنا عليه أحكام الأربع زوجات في المهر، وطبقنا عليه قبل الدخول وبعد الدخول، اللواتي ليس لهن شيء، هن اللواتي لم يخترهن أبدا قبل الدخول. أما اللواتي لم يخترهن بعد الدخول أو اختارهن بعد الدخول فلها مهرها، لكن يتوزع هذا المهر بحسب أربعة مهور، أربعة مهور لهن، ويفض عليهن جميعا كما ذكرنا بالتفصيل السابق. يعني عشرة تقرر لهن المهر يفض عليهن بعد الدخول أربعة مهور، فأربعة على عشرة خمسان
قبل الدخول.
طيب طلقهن جميعا طلقهن جميعا قبل الدخول العشرة قبل الدخول مهران، يفض المهران على العشرة فتأخذ كل واحدة خمسا، وإن كانت المسألة نادرة لكنها تبرز الأصالة الفقهية في التمييز بين التطليق والفسخ. وقلنا إن التي فسخ نكاحها ليس لها شيء قبل الدخول بالمرة، لأن الفسخ لا يرد على عقد صحيح أو مختلف في صحته، وأن الفسخ يكون على العقد المجمع على فسده. بقي أن نتحدث عن نكاح المريض. طيب الآن موضوع نكاح المريض ما يتعلق به، منع نكاح المريض لعدم إدخال الوارث، عدم إدخال وارث سواء كان المريض رجلا أم كان امرأة. يعني امرأة تزوجت مريضة مرض موت، يعني ممكن نحن نقول الآن مرض الموت مثل السرطان مثلا، هذا مرض مميت اللي هو السرطان الخبيث، يعني إنسان يحكم المختصون بأن هذا مرض يموت فيه الناس. تزوج الرجل إذن أتى بزوجة، هذه الزوجة وارث أم لا؟ وارث. طيب تزوجت المرأة إذن أدخلت وارث، والمريض مرض الموت لا مصلحة له في الزواج. وقدرنا المرض بأنه يتوقع يعني بالعادة، وأن الطب يعني في هذا مهم جدا في تحديد المرض المميت، ويتطور بتطور الطب، بمعنى نحن أمام تحقيق مناط حكم شرعي. نكاح المريض حرام فاسد، ويتقدر هذا المرض بحسب ما يقرره الأطباء، حتى لو كان المريض يحتاج رعاية. يعني مثلا مريض مرض موت، قالوا نزوجه بامرأة لتخدمه، أيضا ممنوع. هل هو لحق الورثة ولا لحق الشارع؟ لحق الشارع، لحق الشارع، لأن هذا سيؤدي إلى تغيير في أحكام الميراث، وأحكام الميراث شرعية وإلزامية من الشرع. إذن حتى لو أذن الورثة، قالوا نحن نأذن بتزويج أبينا المريض مرض موت، حتى لو أذنتم، حتى لو احتاجه المريض، نقول إن هذا يؤدي إلى تغيير المواريث، وهي أحكام شرعية، وهذا جزء من النظر في المآلات. ممنوع شرعا، حرام شرعا ويفسخ. طيب الآن ولو بعد الوطئ يفسخ، ولو بعد الدخول، وسبب الفسخ لأن المريض مرض الموت محجور عليه في ماله، فلا يهب ولا يتصدق إلا في حدود الثلث، إضافة إلى أنه لا حاجة له إلى النكاح، وعندما يخرج هذا المهر إنما يخرجه بغير عوض، فهو ليس محتاجا إلى الزواج، لأنه إنسان يعالج الموت، لذلك فهو توريث ونفقة ومهر من غير عوض. طب لو أجزنا نكاح المريض بعد الدخول مثلا، لو افترضنا هذا وهذا لا يجوز، ألم تتحول المرأة إلى وارث؟ ألم يتحول الزوج إلى وارث؟ إذن إجازتنا له بعد الوطئ أو بعد الدخول لا يخدم الغرض الشرعي الذي حرم من أجله نكاح المريض، لأنه حرمه لأنه إدخال وارث. فلو أمضاه بعد الدخول لأجاز إدخال الوارث. طيب لو قلنا إنه لو أجازه ثم طلق فإنها ترث، لأنه طلاق المريض لا يقع أيضا، إذن لا نستطيع أن نجيز نكاح المريض بأي حال من الأحوال، لأنك إذا أجازته بعد الدخول أصبح وارثا. طيب لو قلنا أجزناه بعد الدخول ولكن نأمر هذا الزوج بالطلاق، طلاق المريض لا يؤثر في الميراث، المريض مرض موت ترثه زوجته ولو طلق في مرضه بناء على طلبها. لو قالت طلقني وطلقها في مرض موت ترثه، لأنه متهم بإدخال الضجر عليها لتطلب الطلاق، فلا بد أن نعامله بنقيض مقصوده. لذلك نعم، ما هي آثار نكاح المريض؟ يفسخ نكاح المريض بطلاق ولو كانت المرأة حائضا. مش قلنا النكاح طلاق في الحيض حرام؟ ولو كانت المرأة حائضا، لأن الناهي هنا هو الشارع لحق الشرع، ولذلك تطلق المرأة التي نكحت في مرض الموت، سواء كانت هي المريضة أو زوجها المريض أو كان كلاهما مريضا، ويعجل بفسخه ما لم يزل سببه وهو المرض. فإذا صح المريض، بمعنى كان مريض مرض موت ثم صح، عند ذلك يصحح العقد لزوال سبب فساده، وأوجبنا التعجيل بالفسخ لأنه منكر من المنكرات، وتحسب عليه طلقة، وتثبت به الحرمة بسبب المصاهرة. طيب لفرضنا أنه دخل، طبعا إذا فسخنا قبل الدخول والوطئ لا شيء لها لأنه عقد فاسد. طيب لو بعد الوطئ، بعد الدخول نأتي إلى الأقل من مهر المثل أو المسمى أو ثلث التركة. الآن إذا كان المسمى 10,000 لها وثلث التركة 3,000، نقولها 3,000 أقل. طب لو كان المسمى 2,000 وثلث التركة 10,000، نعطيها 2,000. أو كان مهر المثل أقل نعطيها الأقل، حتى لو ما كانت تعرف بمرضه، طالما إنه نكح نكاح هو مريض أو هو هي مريضة، لأنه هذا سيؤدي إلى الاختلال على منظومة الميراث وإدخال وارث. هذا رجل في حكم الميت وهذه امرأة في حكم الميت، فإدخال زوجة أو زوج وإدخال وارث، وبالتالي عثرنا على أن هذه المرأة غرته وكانت مريضة مرض موت لما تزوجت، فسخ. واضح؟ إذن يفسخ نكاح المريض. طب لو افترضنا أن الزوجة كانت كتابية، هل ترث؟ لا ترث. لو تزوج في مرض موته كتابية، هل ترث؟ لا ترث. إذن هل نصحح العقد؟ لا نصحح العقد، لأنها قد تسلم، لأنها قد تسلم وتصبح وارثا. إلا اللخمي فقال أنه لا عبرة بالطوارئ، يعني ماذا تتوقع أنه هي تسلم وتغير على الميراث؟ هذا يصبح لو أسلمت يصبح أمر طارئ، لكنها في الواقع الذي نعيشه الآن هي كتابية ولا ترث. وأنتم قلتم علة المنع الميراث، وهذه المرأة كتابية وهي لا ترث، قلنا له قد تسلم وبعد ذلك ترث. إذا نظرنا أيضا هنا إلى المآل، وانظروا إلى أن النظر في المآلات إنما هو لحماية الشريعة ولحماية الأحكام وليس لتحريفها، إلا أن يكون له مال. لا يوجد إنسان يخلو من مال، وقد يطرأ له مال، لذلك هو سيدخل تغيير حق. قد يطرأ له مال، قد يرث هو من غيره وهو مريض مرض موت. وبالتالي موضوع الاحتمالات جاءت لأنها مصادمة للشرع، مصادمة للتقسيم الشرعي، وليست لحق مريض الموت ولا لحق الورثة حتى لو رضي به الورثة. ويختلف هنا موضوع كبير السن، نحن لم نتكلم عن كبير السن الذي هو عمره مثلا 80 عاما، هذا لا يسمى مريض مرض موت، إنما نحن نتكلم عن مريض مرض الموت، سواء كان في عمر 20 ولا في عمر 40 أو في عمر 60. إذن نحن في موضوع منعنا لنكاح المريض إنما جاء من ناحية الحفاظ على أحكام المواريث التي يريد أن يتلاعب بها المتلاعبون. الطبيب يعني العرف الطبي، يعني إحنا الآن عندنا مثلا، زمان ممكن كانوا يرون أن الحمل حمل المرأة مرض موت، ممكن بسبب تخلف الطب، ممكن بعض الأمراض مثل مثلا السل مثلا كان يعتبر مرض موت، الآن لا. إذن هذه القضية في موضوع مرض الموت، يتوقع منه الموت عادة، يتوقع منه الموت عادة، لا يشترط اتصال المرض اللي هو نكاح المريض بالموت. يعني قلنا أنه يعجل بفسخه فورا، بمعنى اطلعنا عليه يفسخ فورا، صح بعد الفسخ انتهى العقد ومضى في التاريخ ولم يعد له أي قيمة أو أثر. طيب اطلعنا عليه بعد الصحة، مضى العقد لزوال سببه، لكن لا يشترط أن يكون سببه متصلا بالموت، هذا لا يشترط. ولذلك نحن احتاج الرجل خدمة ما احتاج خدمة كذا، نحن حريصون على المحافظة على الأحكام الشرعية. قلنا رضي الورثة لم يرضى الورثة، إذا جاءني تقرير طبي من جهة شرعية مختصة مصدقة قانونيا قال لي هذا رجل مريض مرض موت، انتهى، أنا كقاضي تحقق المرض عندي، مريض مرض موت، كشف عنه الطبيب المختص وقال لي هذا مريض مرض موت، فورا بأشطب العقد ويفسخ فورا. طيب صح بعد الفسخ، نحن لسنا أمام عقد. طيب اطلعنا عليه بعد صحة المريض، مضى العقد لزوال سبب إفساده وهو المرض، لكن لا نشترط أن يكون يعني العقد أو المرض متصلا بالموت، لكن قد يصح ونصحح العقد، قد نفسخه ثم يصح وبالتالي بقي العقد مفسوخا وأهدرناه، وعليه هذا كله من قبل أنا في هذه الحالة، وأنظر إلى مآل من مآلات الشريعة وهو في موضوع ما يتعلق بفسخ العقد لقيام السبب الموجب له وهو إيه؟ المرض. الآن الأطباء قالوا لي هذا مرض مميت، ألا يمكن أن تتخلف 1% من الحالات؟ تخلفت 1% من الحالات، لكن الشريعة مبنية على العام الغالب وليست على القليل النادر. إذن بناء على ما قلناه من أن العقد يعني عقد المريض أو المريضة أو كلاهما إن عقد فاسدا ولا يصححه اتصال المرض أو عدم اتصاله بالموت، فنحن نقضي بالظاهر، أما المستقبل فالله تعالى أعلم به سبحانه وتعالى. فإن كنا قد حكمنا بفساده فيجب أن يفسخ فورا، وإن كنا حكمنا بتصحيحه فيجب أن يكون سببا من أسباب الميراث. أما أن نشترط ليكون مانعا من الميراث أن يكون اتصل بالموت فهذا مخالف للقياس. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.